أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كيفية قصد القربة بالنسبة للطاعة. قلنا هناك عدة مصاديق بإمكان الإنسان أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكان الكلام في مسألة لو قصد الثواب الأخروي أو الدنيوي، أو قصد العقاب، يعني دفع العقاب الأخروي أو دفع العقاب الدنيوي، يعني هو يصلي خوفا من العذاب أو خوفا لأن لا تصيبه مصيبة في الدنيا مثلا، فهل هذا كاف في العبادة أم لا؟ كان الكلام في هذه المسألة. قلنا جماعة من الأعلام قالوا لا يصح، هذا باطل، وجماعة أخرى قالوا لا يصح، لا أشكال فيه، يجوز أن يتقرب بدفع العقاب أو بقصد الثواب. حكى العلامة رحمه الله في جواب المسائل المهنائية، حكى اتفاق العدلية على عدم استحقاق الثواب بذلك، وهذا مصيبة، الاتفاق أنه من قصد الثواب الأخروي أو دفع العقاب الأخروي أو الدنيا وكذا لا يستحق الثواب، ما قال العمل باطل لكن قال لا يستحق الثواب، دعا الاتفاق. وحكى الرازي، رازي من العامة طبعا، العدلية قال، وحكى الرازي في تفسيره اتفاق المتكلمين على البطلان بذلك، متكلمون اتفقوا على أنه لو قصد بالعبادة دفع العقاب الأخروي أو الدنيوي أو قصد الثواب الأخرى والدنيوي العبادة باطلة. طيب، أما من ذهب إلى الصحة قال لا تصح العبادة فيما لو قصد الثواب الدنيا والأخروي أو دفع العقاب، استدل بجملة من الآيات الشريفة وببعض الروايات الشريفة أيضا. من جملة الآيات المستدل بها، طبعا نحن هذا ذكرناه في كتاب الفقه، نحن بحثنا هذا، من جملة الآيات الشريفة المستدل بها على جواز العباد بقصد الثواب ودفع العقاب قوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا مدحهم، هذا مدح لهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني خوفا من العقاب وطمعا في الجنة، هذا مدح من الله، يعني معناه هذا شيء حسن، هذا شيء يتقرب به إلى الله، بالنتيجة يتقرب به إلى الله. وأيضا قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، خوفا وطمعا يدعوننا، أيضا الله مدحهم هؤلاء، يعني هذا شيء حسن، شيء جيد، يعني يمكن التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله إلى آخر الآية الشريفة. يعني هذا نحن فعلنا كذا وكذا خوفا، نخاف من ربي يوما عبوسا قمطريرا، نخاف من هذا اليوم. إذن في هذه الحالة ممكن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقصد الثواب ودفع العقاب، هذا بالنسبة للآيات الشريفة. أما الروايات الواردة في المقام أيضا روايات كثيرة، وذكرنا سابقا الرواية حسنة هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 9 من أبواب مقدمات العبادات، حديث 1 قال: العبادة 3 أفاد أقسام العبادة. العبادة 3 قوم عبدوا الله خوفا، عبدوا الله خوفا، فتلك عبادة العبيد. عبدوا خوفا، لكن هذه عبادة العبيد، يعني مقبولة لكن مرتبة نازلة، مقبولة لكن مرتبة أدنى. هذا 1. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب، فتلك عبادة الأجراء، طلبوا عبدوه لطلب الثواب الأخروي أو الدنيوي. هذا مثل الأجير، الأجير يعمل يريد ثواب، يريد أجر، وهذا يعمل لطلب الثواب عبادي، فتلك عبادة الأجراء. وقوم عبدوا الله حبا له، فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادات. قوم عبدوا الله حبا له، لا يريد جنة ولا قصة خوف من النار، إنما محبة، محبة الله. الذي دعا للعمل هو محبة الله حبا له، هذا الذي بعثه للعمل، حركه نحو العمل، هو حب الله سبحانه وتعالى. يقول: هي أفضل العبادات. أفضل هي أفعل تفضيل، يعني غيرها فيه فضل، لكن هذه أفضل، يعني من يعبد الله خوفان فيه فضل، من يعبد الله لطلب الثواب فيه فضل، لكن هذه أفضل. نحن سابقا قلنا شيخنا، قلنا في الواقع من يعبد الله خوفا وطمعا هو قصده في طول قصد امتثال الأمر، ليس في عرضه، وبذلك يمكن التصالح بين الفريقين. كيف؟ أي عبادة شيخنا لكي تكون عبادة لابد أن نعرف أمر من الله، يعني أنا لا أستطيع من عند نفسي أجعل شيء عبادة، أجعل كيفية خاصة وأقول هذا عبادة لله. ومن قال الله هذا ما يريده؟ يقول: أنا آتي به حبا له، من قال هذا يحبه؟ أي عبادة؟ العبادات متوقفة على الله سبحانه وتعالى، على بيان من الله. أبدا ما يمكن تأتي بشيء عمل من الأعمال وتقول: أنا آتي به عبادة، ومن قال هذا عبادة لله؟ من قال الله يريد أصلا؟ فإذا لابد من أمر بها، الله أمر بها. نعم لما علمت أن هناك أمر أنا أتيت بها خوفا من العقاب حينئذ لطلب الجنة، لكن في الواقع قصد دفع العقاب في طول قصد امتثال الأمر، في طوله لا في عرضه، يعني أنا في الواقع قصد امتثال الأمر لكن إجمالا، يعني لو لم يكن أمر أنا ما أتيت به أصلا. بالنتيجة أنا قاصد شيء، ولا من أين علم أن عبادي؟ أنا أخترع عبادي، تخترع عبادي؟ لا، ما عن اختراع. فأنا لما أتيت بها لأني أعرف هناك أمر بها، فهذا في طوله لا في عرضه. في الواقع من يقصد يعني يصلي خوفا من العقاب، يصلي طلب الجنة، يصلي مثلا صلاة جعفر لكذا، لأن فيها أمر أوامر، والآن ليش آتي بها؟ لو ما في أمر صلاة جعفر أنا ما أصلي، أمر بها أتيت بقصد الثواب، لكن في الواقع أنا قصد هذا الأمر، لو في أمر. فإذا دفع العقاب وهذه الأمور صحيح هي فيها ما فيها، لكن هي واقعة في طول قصد مثال الأمر، وكأنك في الواقع أنت قاصد مثال الأمر لكن لا على نحو التفصيلي الواضح. أنت قاصد دفع العقاب وطلب الثواب، لكن أنت تعلم لو لم يكن أمر أنا كيف آتي بها؟ أنا اخترع من نفسي صلاة جعفر أمزير. وبناء عليه فمن يأتي بالعبادة دفعا للعقاب أو طلب الثواب أو ما أشبه ذلك عبادته صحيحة، صحيح عبادته، وإن لم يكن ملتفت تفصيلا للأمر وامتثال الأمر عبادته صحيحة. نعم هناك مراتب شيخنا، هناك مراتب من يأتي بها حبا لله طاعة لله هذا شيء عظيم، وغالبا الناس ما يأتون هكذا، يعني هذا مرتبة عالي جدا، هذا للأولياء معصومون عليهم السلام فقط حبا لله. هل ممكن الإنسان يقول شيء أنا هكذا أفعل؟ هذه لغلقة لسان، أنت تفعل ثواب تريد ثواب وتريد دفع عقاب وكذا ودفع المصائب إلى آخره، لغلقة لسان تقول أنا حبا لله، واقعا لا أنت أتيت بها خوفا من مصيبي، خوفا من عقاب أخروي، من عقاب دنيوي، وطمعا في ثواب كذا، في ثواب دنيوي أو ثواب أخروي. نعم المعصوم إذا قال أنا آتي حبا لله وصادق، ليس كل الناس مثل بعض شيخنا، وبعضهم يأتي بها بقصد مثال الأمر فقط، فإذا هذه مرتبة عالية عالية شيخنا، يعني حتى لو لم يكن عقاب ولو لم يكن مثلا جنة، لأن الله أمر بأن آتي فقط بذلك. أيضا هذه من يأتي بها هذه عملة نادرة. وأغلب عبادات الناس شيخنا أغلبها والله العالم لعنا لا نريد، لكن أغلبها لطلب الثواب ودفع العقاب، طبعا يقول قصد تعالى الأمر لكن الهدف الأساسي هو دفع العقاب. أغلب عبادات الناس هذه، وهذه أدنى مراتب العبادة، هذه أدنى مرتبة، حتى أن ابن طاووس يقول هذا برطيل اللي عبر عنه بهذا الشكل، لكن من صافا نحن العبادة الصحيحة عندنا، وهو لأنه في الواقع وقاز مثال الأمر لأن فيها أمر في الواقع. وبذلك بأي شيء قصد وجه الله سبحانه وتعالى فعبادة صحيحة، طالما هناك أمر من الله هناك شيء، إن أعلم أن عبادي أن الله أمر بها، لم أنا أنا لم أخترع من عندي هذا الأمر، الله أمر به لكن أطيت به بقصد الثواب أنا أو دفع العقاب. هذا بالنسبة لهذا المطلب. لا بأس ممدوحة، نعم ممدوحة، لكن أدنى مراتب المدح أدنى هذه صحيح ممدوحة، لذا كان الطاعة نعم راجحة أصلا وراجحة بالأشكال، وراجحة أصلا العبادة إلا راجحة، العبادة لا تكون مساوية المرجوح لا لا ولا مرجوحة، دائما العبادة راجحة. إذا قلنا في النهي عن العبادات قلنا النهي ليس مراد النهي الاصطلاحي يعني الحزازية والكراهية، لا مراد قلة الثواب، لأن ما عندنا عبادة مرجوحة ولا مساوية، لا دائما العبادة راجحة. لا تصلي في الحمام، وليس المراد النهي الكراهة الحزازية البغض، ولا عبادة وبغض لا يجتمعان، مراد قلة الثواب.
هم عندنا شيء أنه لا تصلي لا تعبد الله وأنت ترجو طبعا، ما عندنا هيك شيء.
وأنت يوم ماذا؟ أنت ماذا شيء ما؟
يعني مثل أنه لا تصلي في الحمام، ما عندنا لا تصلي وتطمع في الجنة. العكس الله منك تطمع.
لا لا طبعا طبعا هو بلا إشكال هذا شيء راجع قطعا راجع، لكن هناك أعلى منه مراتب أعلى قطعا هذا راجع. لذا الله سبحانه وتعالى مدحهم يدعو ربهم خوفا وطمعا يدعو مدحهم بلا اشكال هذا.
الولد الامر في
الصفه
ولا تفسد
الارض
بعد اصلاحها
وتقوم خوفا. اه طبعا هذا غير الايه الشريفه اللي كملها.
يخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم.
هذا الخوف الله
جعلهم
من
ضمن
فضائل
اهل البيت. نعم اهل البيت هم هكذا. نزل في اهل البيت هذه الايه الشريفه.
لا حزازه في الخوف.
ما قلنا حزازه الشيخ، انا ما قلت في حزازه. انا قلت في حزازه. انا قلت راجحه. نعم ليش؟ يعني مراتب العباده مختلفه. مختلفه. حتما من ياتي فقط حبا لله هذا راجح. طبعا هذا ليس معناه قد لا ياتي المعصوم دفعا للعقاب، قد ياتي لكن عبادته بشكل عام هي حبا لله. ولكن من ياتي حبا، من ياتي لدفع العقاب او توه هذا حتما راجح، وهذا شيء حسن والله مدحه بلا اشكال ولا ريب. طيب هذا بالنسبه لهذا البحث انتهينا منه. الان ننتقل الى محل البحث هنا في الاصول، وهو لو ورد أمر من المولى. أمر طبعا الكلام بالتعبد توصلي بالمعنى الأول، يعني قصد الامتثال الأمر وباقي الدواعي. لو أمر المولى بشيء، هل من إطلاق هذا الأمر نستفيد أنه توصلي؟ لأنه ما قال مثلا بقصد امتثال الأمر، ما قال يعني ما أتى بشيء زائد، أو لا إطلاق الأمر يقتضي التعبدي مثلا، ماذا يقتضي؟ كل الكلام لو لم يكن عندك دليل خارجي على ماذا؟ على أحدهما. إذا عندنا دليل على أنه تعبدي بالمعنى الأول أو توصل بالمعنى الأول انتهى الكلام، بعد لست بحاجة لا لإطلاق ولا شيء آخر، أعمل على مقتضى الدليل وأمشي. كلام إذا ما عندي دليل، عندي فقط إطلاق الأمر، صلي مثلا، صوم، حج، أدي الدين، أدي الأمانة، رد السلام، أوامر، هل إطلاق الصيغة يقتضي أن يكون توصليا يعني لا يشترط فيه قصد القرب أو تعبديا؟ ماذا؟ لا كلام لا. ثم إذا لم يكن عندنا إطلاق، ما هو الأصل العملي في هذه الموارد؟ ماذا يقتضي الأصل العملي إذا ما عندي إطلاق وما عندي دليل خارجي؟ هذا بحث لطيف، النتيجة لابد أن نصل إلى نتيجة. وبناء عليه نقول يقع الكلام الآن في الإطلاق، الأصل العملي يأتي بعد ذلك في الإطلاق. هنا قلنا العبادة لها أقسام مصادق، منها قصد مثال الأمر ومنها الدواعي الأخرى، الدواعي الأخرى التي ذكرناها. أما بالنسبة لقصد مثال الأمر، هل يمكن أن نتمسك بإطلاق الصيغة وأن المراد ليس قصد مثال الأمر لأنه يحتاج إلى قرينة مثلا والإطلاق؟ يعني هل إطلاق الصيغة يقتضي أن يكون توصليا يعني لا يشرط قصد مثال الأمر، أو لا يقتضي قصد مثال الأمر؟ إطلاق الصيغة ماذا تقتضي في هذه الصورة؟ ونرى الأعلام ماذا قالوا، نرى صاحب الكفاية رحمه الله ماذا قال، ثم نرى الإنصاف في المسألة. صاحب الكفاية رحمه الله قال بالنسبة لقصد مثال الأمر، طبعا بالمناسبة نحن ذكرنا شيء وننبه عليه، يعني ننبه عليه دائما، وهو أن الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات متفرع على الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت. فإذا ما أمكن في مقام الثبوت ليش تتعب نفسك في مقام الإثبات؟ هو متفرع عليه. إذا ما أمكن في مقام الثبوت معناه ارتاح بعد، لا تبحث في المسألة. هنا قد يقول قائل لا تتعب نفسك هنا بالنسبة لقصد مثال الأمر، لا يمكن التقييد، لا يمكن تقييد المتعلق متعلق العبادة بقصد امتثال الأمر في مقام الثبوت، لا يمكن التقييد. يعني لا يصح للمولى أن يقول صلي بقصد امتثال الأمر، هذا الأمر يلزم الدور مثلا. فإذا ما أمكن التقييد في مقام الثبوت يعني ما أمكن الإطلاق، وإذا ما أمكن الإطلاق بعد ليش نبحث في مقام الإثبات أن إطلاق الصيغة يقتضي ولا يقتضي ما نفعل. فهنا لابد أن نبين هل يمكن التقييد في مقام الثبوت، هل يمكن التقييد المتعلق، هل يمكن للمولى طبعا في مقام الثبوت يعني التصور والتعقل قبل أن ينشئ بالدلالة في مقام التعقل والتصور، هل يمكن التقييد، هل يمكن أن يقيد الصلاة بقدر مثال أمرها أو لا يمكن؟ بعض قال لا يمكن، إذا كان لا يمكن حينئذ لا تبحث في مقام الدلالة. منهم صاحب الكفاية رحمه الله قال لا يمكن التقييد في مقام الثبوت للزوم الدور أو التسلسل، لا يمكن التقييد. ماذا قال صاحب الكفاية رحمه الله؟ قال إن التقرب المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قصد الامتثال، لأنه له مصادق عديدة التقرب، مرة بقصد امتثال الأمر مرة بالدواعي الأخرى، قال إن كان بقصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا، عقلا يعني الشيء اللي الشارع لم يجعله. وطبعا سوف نرد عليه أنا من أين العقل يعلم أن هذه طاعة؟ إذا المولى ما قال إذا عبادي العقل لا يمكن على كل حال. أنا الآن أنقل كلام صاحب الكفاية، قال كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ في نفس العباد شرعا، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء في متعلق ذلك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا. فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال الأمر إلى آخره. صاحب الكفاية رحمه الله بشكل عام وليس فقط في الكفاية ولو حاشي على الرسائل لو كذا، بعض الناس بشكل عام سبحان الله يعني بالنتيجة هذه ملكي من حيث يعني الكتاب وحسن البيان. صاحب الكفاية كان بيانه جيد، يعني ينقل أنه لما كان يدرس كذا كان بيانه جيد واضح راقي، لكن تعال المطلب لما يفتهوا فيه ما فيه. وبعض الناس بالعكس عند قلم ما شاء الله، قلمها ما شاء الله يكتب بيان كذا بتقسيم تفريعه بالآخرين، لكن لما يريد يبين ما ليس بهذه. وبعضهم لا ما شاء الله أوتي الأمرين، وبعضهم لا الكتاب ولا كذا، يعني بالنتيجة الناس تختلف. فصاحب الكفاية رحمه الله كان عنده حسن بيان، لكن لما يريد يكتب كذا القلم يعني ما كان البيان بهذا الشكل. على كل حال قبل أن نذكر أنه هل يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق أو لا يمكن، يعني بالنتيجة لا يمكن في مقام الثبوت، قبل أن نذكر أقول لابد من بيان شيء، وهو عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم وعندنا موضوع الحكم. وأنا لا أخفي عليكم أحيانا وفي مناسبات متعددة الأصوليون يذكرون يعبرون أحيانا عن المتعلق بالموضوع، يعني اصطلاح ومتعلق المتعلق مثلا، يعني بالنتيجة لابد أن ينتبه الإنسان لألا يشتبه الحال عليه. على كل حال هنا قبل أن يأمر المولى، قبل أن يوجب عليك شيء يعني قبل الحكم، عندنا متعلق مثلا الصلاة، الصلاة متعلق للأمر، أصل الأفعال بشكل عام هي متعلقات الأحكام، أصل الحكم لا يتعلق بالموضوع. شيخنا انتبه، وإن كان بعضهم قال يتعلق بالحكم بالموضوع لكن لابد يقصد يعني شيء آخر، ولا الحكم لا يتعلق بالموضوع الحكم يتعلق بالفعل، وهو يريد أمر نهي على الأفعال، أما الموضوع الجامد لا معنى الحكم عليه. فالأفعال هي متعلقات الأحكام. مثلا الصلاة، فعل الصلاة، فعل الحج، فعل الصيام، الإنفاق، التحيب، أفعال بالنتيجة. هذا الفعل الصلاة مثلا، لما المولى أمرنا بالصلاة قبل أن يأمرنا بالصلاة، هذا الفعل له تقسيمات أولية وثانوية. وأيضا الموضوع موضوع له تقسيمات أولية وتقسيمات ماذا؟ ثانوية. مثلا الصلاة قبل أن يأمر بها المولى، عندنا صلاة مع استقبال للكعبة وصلاة بدون استقبال، صلاة مع طهارة بدون طهارة، صلاة لابسا أو عاري، أيضا هذا مولى، صلاة مع مثلا كذا فعل آخر أو بدون فعل، مع تصدق أثناء أولى، لها أقسام كثيرة الصلاة قبل أن يتعلق بها الحكم، تسمى تقسيمات أولية، يعني تنقسم مرة صلاة عن طهارة وغير طهارة، عن استقبال غير استقبال، عن كذا إلى آخره. هذا يسمى تقسيمات أولية، يعني قبل مجيء الحكم، قبل أن يأمر بها المولى. وعندنا تقسيمات للصلاة بعد الأمر بها، كيف؟ مثلا الصلاة بقصد امتثال الأمر أو بدون امتثال الأمر، وهذا لا يكون إلا بعد الأمر. يعني أنا متى أقول عندي صلاة بقصد امتثال الأمر؟ لما يكون عندي أمر. وإذا ما عندي أمر وما عندي صلاة بقصد امتثال الأمر، إذن هذه التقسيمات ثانوية لها. العلم بالحكم تقصد، هذا المكلف، هذا راجع، هذا نتكلم عن المكلف الآن. أما الموضوع، الموضوع أيضا عندنا تقسيمات أولية للموضوع، الموضوع يعني مكلف مثلا الشخص، عندنا تقسيمات أولية يعني قبل مجيء الحكم، كيف تقول صلاة قادر، مكلف قادر غير قادر، مختار غير مختار، متزوج غير متزوج، فلان لبناني، وهكذا تقسيمات له، تقسيمات كبير صغير، ذكي غير ذكي، هذا المكلف، وتقسيمات ما شاء الله له كلها، هذا قبل عروض الحكم عليه. هذا الموضوع يسمى عن التقسيمات أولية للموضوع، وعندنا تقسيمات ثانوية له للموضوع، لكن يعني بعد مجيء الحكم. كيف تقول مكلف عالم بالحكم غير عالم به؟ هذا متى يأتي هذا التقسيم؟ بعد مجيء الحكم. قبل الحكم لا تقول عالم بالحكم أو غير عالم، الحكم ما عندي، سهل انتفاء الموضوع. مكلف ناسي للحكم غير ناسي مثلا، وهكذا. فشاهد تسمى تقسيمات ثانوية، يعني بعد عروض الحكم. طيب هنا أيضا، يعني قبل أن نشرع بالبحث، هناك إطلاق كذا وإلى آخره، في مقام الثبوت شيخنا كذا قاعدة عامة، ما عندنا إهمال في مقام الثبوت، إما إطلاق إما تقييد. نعم إذا استحال التقييد وكذا الإطلاق شيء آخر أتكلم به، لكن بشكل عام المولى لما يأمر بشيء ينهى عن شيء يتصور المتعلق والموضوع بكل تفاصيله كلها، كل التقسيمات قبل عروض الحكم يلحظها المولى، إما يريدها المولى يقول بشرط كذا بقيد كذا، وإما لا بدون هذه الأقسام يكون مطلق، ما في إهمال. يعني المولى إما لم يلتفت أو التفت وأهمل، لا أهمال ما عندنا بالنسبة للمولى سبحانه وتعالى. ما عنده أهمال، إما يأخذها بقيد كذا بدون قيد كذا، يأخذها مطلقة إلى آخره. أما في مقام الإثبات نعم ممكن المولى يهمل لنكتة لسبب من الأسباب، لذا عندنا كثير من الروايات أو الآية ستكون من هذا الباب مع أن أطلاق فيها مهمل من هذا الباب مثلا. في مقام الإثبات ممكن، أما في مقام الثبوت لا، الثبوت هو لا يلحظ الكل، يلحظها حتما، علام الغيوب يعني كل أقسام كلها، إما يلحظها ولا يريدها مطلق، أو يريد البعض بشرط كذا، أو يريد عدم كذا بشرط عدم كذا مثلا، يعني لا بشرط وبشرط إلا وإلى آخره وبشرط شيء. إذا عرفت ذلك فنقول الآن نأتي إلى التقسيمات الثانوية. هل المولى بإمكانه أن يقيد المتعلق يقول صلي بقصد امتثال الأمر؟ هل يمكن التقييد ثبوتا حتى نأتي إلى مقام الإثبات أو لا يمكن؟ قلنا صاحب الكفاية رحمه الله جماعة قالوا يستحيل. غدا إن شاء الله نبين كيفية الاستحالة وهل هذا الكلام صحيح وليس بالصحيح، يأتي في محله. والحمد لله رب العالمين.